الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وقرة عيون الموحدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال المفسرون رحمهم الله تعالى في هذه الآية: هذه الآية هي أصل في وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلا من المسلمين. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ورد في حديث ابن عمر بن عباس وأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن من استطاع إليه سبيلا ما هو السبيل، قال: هو الزاد والراحلة. ولذلك قال العلماء: من ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. لكن أيها الأحبة، الذي يهمنا: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ بمعنى أن المسلمة إذا اكتملت فيه شروط وجوب الحج، وسأذكرها على عجالة الآن، هل يجب عليه أن يبادر مباشرة بأداء فريضة الحج أم متى ما أراد أن يحج فيحج؟ اختلف أهل العلم على قولين، منهم من قال أنه يجب على الفور، ومنهم من قال أنه يجب على التراخي. والصحيح والذي عليه أكثر المحققين من العلماء أنه على الفور، لعموم قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض، فاستبقوا الخيرات، في ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال جل وعلا حاكيا عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: رضا الرب في العجلة إلى أوامره. فمن أراد أن يرضى الله جل وعلا عنه فليعجل إلى أوامره. وجاء في عند الإمام أحمد في مسنده وعند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. اليوم صحيح وكمريض، اليوم غني غدا فقير، اليوم حي تعيش مع الناس غدا ميت. ولذلك على المسلم ألا يغفل عن هذه الشعيرة العظيمة: متى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، متى ما ملك المال وكان قادرا ببدنه، أما العاجز ببدنه ولم يحج حجة الإسلام كالمريض الذي مرضه لا يرجى برؤه، والكبير الهرم الذي لا يستطيع التنقل بين المشاعر وله ولديه مال، فإنه يجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه، ويجب أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه، ولا يجوز له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، وفي رواية: صديق لي أو قريب لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأخذ العلماء من هذا الحديث أنه لا يجوز للنائب الذي يحج عن غيره أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه. ولذلك، وانتبهوا لهذه المسألة، إذا حج الإنسان عن غيره وهو لم يحج حجة الإسلام عن نفسه قلبت الحجة له، تكون الحجة لمن حجها ولا تكون عن الموكل، لا تكون عن الموكل. ولهذا ينتبه الإنسان إلى هذه المسألة. وشروط الحج، شروط وجوب الحج وأختم بها، خمسة ذكرها العلماء استنباطاً واستقراءاً للأدلة من الكتاب ومن السنة. الأول الإسلام، فلا تصح أي عبادة ومنها الحج إلا من المسلم، لقول الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والنصوص كثيرة في هذا، في هذا الباب. الشرط الثاني العقل، فلا تصح العبادة من المجنون ولا تجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق. الثالث الحرية، فلا يجب الحج على العبد المملوك إلا بعد أن يعتقه سيده لانشغاله بحق سيده، فلا يجوز له أن يحج إلا بعد أن يستأذن من سيده، فإذا أذن له فإنه يحج، أما إذا لم يأذن له فلا يحج، وإن مات مات على الإسلام ولا شيء عليه والحمد لله. الشرط الثالث الرابع الاستطاعة، الاستطاعة. ولذلك قال الله جل وعلا: لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تشمل المال والبدن، المال والبدن. والشرط الخامس، الشرط الخامس يخص المرأة وهو وجود المحرم، فلا يجوز للمرأة أن تحج إلا ومعها محرم، فإن حجت بدون محرم فحجها صحيح، فحجها صحيح إلا أنها آثمة، إلا أنها آثمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هذه هي شروط وجوب الحج. وأنبه إلى مسألة وأختم بها، أن المرأة إذا حجت، إذا وجدت محرما ولم تحج مع أنها مستطيعة ببدنها ومالها تفريطا منها وتساهلا منها، فقال ثم لم تجد بعد ذلك محرما يحج معها، فإنها يجب عليها أن توكل أو تنيب من يحج عنها بمالها. أما إذا لم تجد محرما أبدا، لم تجد محرما وماتت، ماتت على الإسلام حتى ولو لم تحج، حتى لو كانت قادرة بمالها وبدنها. أما في الحالة الأولى التي ذكرناها، لأن ذلك تفريطا منها، ولذلك ذكر العلماء أنها يجب عليها أن توكل غيرها بمالها حتى يحج عنها. ولذلك أنبه أيها الإخوة الكرام ألا يفرط المسلم في هذه الشعيرة العظيمة ولا يتساهل فيها إذا كان قادرا بماله وبدنه، ولذلك قد يرحل من هذه الدنيا. فانوي من هذه اللحظة أنك ستحج إلى بيت الله الحرام، وإذا منعك مانع فأنت على نيتك، حتى لو مت فكأنك قد حججت إلى بيت الله الحرام. والدليل قول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله كما جمعني وإياكم بهذا المكان المبارك أن يجمعنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا ومن نحب في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه على واصرف عنه بطانة السوء والزيغ والشر والفساد يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.